الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه واستن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله: باب الرخصة في اللباس الجميل واستحباب التواضع فيه وكراهة الشهرة والإسبال. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يستطرد في مسائل اللباس، وقد عرفنا نحن أن ذكر قضايا ومسائل اللباس إنما كانت متعلقة بستر العورة، لكن رأى المصنف رحمه الله أن يورد المسائل المتعلقة باللباس جائزها وممنوعها، مباحها ومكروهها ومحرمها في هذا الباب على سبيل الاستطراد والفائدة. وبعد أن تناول في الباب الماضي ما جاء في لبس القميص والعمامة والسراويل وأنها من السنة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبسها، بل كانت من أحب اللباس إليه، يعني القمص، واشترى السراويل ولبس العمامة وعمم عددا من أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم، خصوصا عندما يولي الواحد منهم. كل ذلك مشعر بسنية هذه الأشياء وتلك الملابس. ثم قال: باب الرخصة. هو الذي عرفنا أنه للإنسان أن يلبس القلنسوة بدون عمامة، أو يلبس العمامة بدون قلنسوة. أما أن يجمع بين العمامة والقلنسوة فقال إن هذا لباس العجم. لا، هذا لا يعد، لأن القلنسوة لباس خاص يكفي لابسه ويغنيه عن العمامة. أما هذه الطاقية التي يلبسها الإنسان ويلبس عليها العمامة فهذه لا تعد قلنسوة. نعم، في كثير من البلدان يكتفي الناس بالبطاقية مثل الطربوش أو ما يلبسه يعني قريب من مثل هذا اللباس الذي يلبسونه أو تلبسونه عند الصلاة. هذه قلنسوة سوداء، القلنسوة السوداء مثلها منها. هو ما نستطيع أن نقول لا يجوز، لكن ما كان من عادة المسلمين أن يلبسوا أن يجمعوا بين الاثنين، لأن العرب تميزت بلبس العمائم وكانت تلبسها بدون شيء، تأخذ العمامة وتلفها على الرأس وتكورها. وأما من يجمع بين العمامة والقلنسوة فهؤلاء قال إنهم هم العجم. ولما كان هذا فيه شيء من التكلف والتصنع، لذلك لا يعني لم يحبذ ولم يرى أنه أفضل من لبس العمامة. قال: باب الرخصة في اللباس الجميل، يعني الإذن به، وأن ذلك من باب المباح. والتعبير بالرخصة لا يعني أنه ممنوع، التعبير بالرخصة لا يعني أن أصله ممنوع، لأن الله تعالى يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، والله سبحانه وتعالى يقول يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فكل هذه الآيات تدل على جواز لبس الثوب الجميل، لكن لما كان الثوب الجميل ولما كانت الهيئات الجميلة قد تدفع صاحبها إلى الزهو وإلى الخيلاء وإلى الكبر فمنعت، لأنها تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، وهذا من باب سد الذرائع. وإلا فإذا لبس الإنسان الثوب ولبس القميص وغير ذلك مما كان ذا هيئة حسنة وبزة حسنة فإن ذلك أمر جائز مشروع ما لم يؤدي إلى الكبر وما لم يؤدي إلى الخيلاء. قال باب الرخصة في اللباس الجميل واستحباب التواضع فيه، يعني ويستحب لمن لبس الثوب الجميل أن يكون متواضعا ولا ينسى أن هذا الثوب فضل من الله سبحانه وتعالى وأن الله هو الذي هيأ له اللبسه، ولولا فضل الله ورحمته لما تمكن من لبسه، ولذلك ينبغي أن يكون هذا الثوب محل شكر له لا محل كفر للنعمة ولا محل بطر ولا محل خيلاء، هذا معنى قوله واستحباب التواضع فيه. قال وكراهة الشهرة والإسبال، وكراهة الشهرة يعني لبس ثوب الشهرة، لبس ثوب الشهرة، يتخذ بعض الناس ثيابا تميزهم على غيرهم من الناس يشتهرون بها ويريدون أن يظهروا بها ويريدون أن يكونوا محل استشارة محل إشارة ومحل نظر، فإن من كان هذا حاله فلبسه محرم. والتعبير هنا بالكراهة عبر عن التحريم بالكراهة لأن ذلك دأب العلماء يذكرون فيما لم يصرح بتحريمه يقولون فيه نكره، أو أنهم يطلقون وصف الكراهة ويريدون بها كراهة التحريم، يعني الكراهة التي تؤدي إلى الحرمة، وهذا هو المراد هنا. وقال والإسبال يعني وتحريم الإسبال وكراهة الإسبال، والإسبال هو إرخاء الثياب بحيث تتعدى الكعبين، لأن ما كان مع الكعبين أو فوق الكعبين فهذا هو المرخص فيه والمأذون، وأما ما كان أسفل الكعبين فممنوع، لأنه وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما إذا كان هذا الإسبال يؤدي إلى الخيلاء والكبر ويؤدي إلى الزهو ويؤدي إلى الخيلاء، فكل ذلك ممنوع محرم. والتعبير عنه بالكراهة هنا إنما هو تعبير الفقهاء حيث يطلقون وصف الكراهة ويريدون بذلك التحريم. ثم قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل يعني للنبي صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل الاستفسار على سبيل الاستفسار وعلى سبيل السؤال قال إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني فما الحكم في ذلك؟ قال يعني الرسول صلى الله عليه ويعني الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال كأن في هذا الجواب يعني إقرارا بأنه لا بأس، بل إن هذا من المستحب ومن المطلوب أن يحسن الإنسان لباسه يلبس الجميل، لأن هذا من باب شكر الله سبحانه وتعالى، ولأن هذا مما يحبه الرب جل وعلا، فقال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بيّن النبي المراد من قوله من كان في قلبه مثقال حبة من كبر، كأن الرجل اشتبه عليه الكبر بالجمال، اشتبه عليه الكبر بالجمال، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يفرق بينهما، فقال الكبر غمص الكبر بطر الحق وغمص الناس. بطر الحق ومعنى بطره يعني كراهيته والتعالي عليه وتوهم أن هذا الإنسان يعني فوق الحق، وأنه لا يبالي بشيء، وأنه حتى ولو كان الحق لغيره لا يكترث به، فهذا هو المحظور. قال الكبر بطر الحق يعني انتقاصه وإنكاره، وغمص الناس يعني احتقارهم. هكذا جاءت الرواية هنا في غمص بالغين المعجمة والميم والصاد المهملة أخت الضاد، وفي بعض الروايات بالطاء أخت الضاء، وغمط الناس. وغمط الناس أو غمص الناس كلهما بمعنى واحد، كلاهما بمعنى واحد، يعني احتقارهم واستذلالهم وعدم تقديرهم قدرهم. وهذا الحديث يدلنا على مسائل. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توعد من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، من كان في قلبه مثقال ذرة يعني وزن الذرة من الكبر، والمراد بالكبر إنما هو التعالي والترفع، ولا يشترط الكبر أن يكون باللباس، بل قد يكون الكبر خصلة ذميمة في نفس الإنسان، وإن لبس أحقر الثياب، وإن لبس أردأ الثياب، فقد يصاب بالكبر، وذلك لأنه يشمئز من مخاطبة الناس ومحادثتهم وكلامهم والجلوس معهم، ويرى أن ذلك يعني دون مستواه، ويرى أن هؤلاء الناس ليسوا على قدره، فهذا هو الكبر. فالكبر انتقاص الناس ودعوى أنه أعلى منهم وأنه أعظم منهم وأنه أرفع منهم، سواء صادف ذلك لباسا حسنا أو لا. وإنما النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يبين أن هذه الخصلة التي يتصف بها بعض الناس تتعارض وتتنافى مع الإيمان، ولذلك فإن صاحبها يستوجب دخول النار. قال إن الله يعني قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، بمعنى لا يدخل الجنة يعني يحرم منها، وذلك بأن يستحق دخول النار، لأن الناس في يوم القيامة فريق في الجنة وفريق في السعير، فمن منع من دخول الجنة كان مآله ومصيره إلى النار. قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لأن هذا يكون من سلالة إبليس، والذي تكبر على آدم وأبى أن يسجد لآدم كما أمره الله، وقال كيف أسجد، أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، يعني هذا لا يليق به. ولذلك لما تكبر وامتنع جعل الله مقره النار، وهكذا توعد الله سبحانه وتعالى كل من كان هذا شانه بأن كان في قلبه مثقال، كان في قلبه مثقال حبة من كبر أو أكبر، مثقال ذرة من كبر أو أعظم، لأن هذا يتنافى مع الإيمان، ولأن هذا يتنافى مع ما وصف الله سبحانه وتعالى به المؤمنين. فقد وصف الرب جل وعلا المؤمنين بأنهم يخضعون لله ويخشعون، وبأنهم يتواضعون، وبأنهم لا يغمطون الناس شيئا، ولا يحقرون المؤمنين، ولا ينالون من أحد من المسلمين بسبب كونه فقيرا أو ضعيفا أو نحو ذلك. وأما من يرى أنه ذا كبر، وأما من يدعي أنه أعظم وأعلى، فهذا يضاهي خلق الله، أو فهذا ينازع الله سبحانه وتعالى في ملكوته، وينازع الرب جل وعلا في صفاته. وكما سيمر معنا أن الرب سبحانه وتعالى أخبر حيث قال إن الكبرياء إزاري والعظمة، إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما عذبته بناري، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الذي يتكبر على الناس ويتعالى عليهم ويتعاظم هو واحد منهم، لا فرق بينه وبينهم، وإنما العجب وإنما الكبر وإنما الانتقاص وإنما يعني النقص الذي يشعر به في نفسه هو الذي حمله على هذا الكبر، وهو الذي حمله على ذلك التعاظم. وهذا يدل على عدم الإيمان، ولذلك يستوجب دخول النار، يستوجب دخول النار. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة، ومعنى لا يدخل الجنة هذا وعيد، كما نعرف أن الله توعد به. هذا الوعيد قد يشمل من يقول لا إله إلا الله، فمعناه لا يدخل الجنة لأنه يستحق دخول النار، فهو إما يعني متروك أمره، خاضع لمشيئة الرب جل وعلا، إن شاء غفر له وإن شاء أدخله النار، لأنه بكبره استوجب دخول النار، فهو إما أن لا يدخلها يعني الجنة ابتداء، وإنما يمرر على النار، وإنما يعذب في النار أولا، ثم بعد ذلك يؤتى به إلى الجنة بعد أن يعاقب على كبره، أو أنه لا يدخل الجنة أي لا يستحق دخولها مع المؤمنين لأن فيه خصلة تمنعه من ذلك، وأمره موكول إلى الله سبحانه وتعالى، كما هو المحال المعروف بالنسبة لفساق المؤمنين المليين، يعني لفساق الأمة الإسلامية، ولمرتكبي المعاصي، ولمن دخلت في نفوسهم أو ارتكبوا المعاصي، فإن هؤلاء أمرهم موكول إلى الله، وإن كانوا قد استوجبوا النار، وإن كانوا قد استحقوا دخول النار. ولهذا عندما يتوعدهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا يدخل الجنة، أي لا يدخلها ابتداء، أو أنه لا يستحق دخولها لما فيه من ذلك الإثم، وإن كان هذا لا يتعارض مع ما جاء في قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لأنهم يخضعون للمشيئة. قال: من كان في قلبه ذرة من كبر، ذرة من كبر، من كان في قلبه ذرة من كبر، ومعنى من كبر من هنا بيانية، أي تبين مقدار هذه الذرة التي في قلبه وكونها من الكبر، وكونها من الكبر. قال: فقال رجل: يا إن يا رسول الله، فقال رجل: أي يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا، يعني أن يلبس حسن الثياب، ونعله حسنا، وأن يتخذ يعني وأن يتخذ حسن النعال، فهل هذا من الكبر؟ هذا تتمة السؤال، أي فهل هذا من الكبر المستوجب لدخول النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لأنه أجاب جوابا عاما يظهر منه إضرابه عن ذلك السؤال أو ذلك الجواب، فقال: إن الله جميل يحب الجمال، أي إن الله تعالى موصوف بصفة الجمال، وأن هذه الصفة من صفاته جل وعلا، وأنه اتصف بها وصفا يليق بجلاله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. هذه الصفة التي اتصف الرب سبحانه وتعالى بها وأنه جميل، نقول إن الله جميل. أما كيفية هذا الجمال فهذا نجري فيه ما أجرينا الحكم في الصفات، أي أنه أمر يليق بجلاله لا نعرف كيفيته. وسنلاحظ أن الإمام الشوكاني رحمه الله مال في هذا المقام مع المتأخرين، وترك منهج السلف وأول هذه الصفة، وقال إنها يعني ليست من الصفات، أو أنها تؤول أولها كما أول غيرها من الصفات كصفات الرحمة والرضا، يعني الصفات الفعلية أول هذه الصفة أيضا، ولا موجب لذلك التأويل ولا داعي له ولا ضرورة له ما دام الله قد وصف نفسه به. وأيضا حاول رحمه الله أن يعرض مذهب الخلف في هذا، وقال إن هذه الصفة إنما عليكم السلام إنما ثبتت، يعني هذه الصفة بخبر الآحاد، والصفات التي يوصف الرب بها هي الصفات التي ثبتت بالخبر المتواتر أو ثبتت بالقرآن، وأن ما ثبت بخبر الآحاد لا يعمل به، وهذا قول غريب منه رحمه الله، فإن علماء السلف يثبتون الصفات التي وصف الرب سبحانه وتعالى بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت من مصادرها أخبار الآحاد أو كانت قد جاءت في القرآن أو جاءت في السنة المتواترة، فالحكم في ذلك سواء ما دام الأمر قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يليق بمؤمن أن يميز وأن يفرق بين ما ثبت بخبر الآحاد وما ثبت بغيره، إذ الكل ملزمون به متعبدون به، مطلوب منا أن نؤمن به ولا فرق بين الأمرين. وهذه نقطة من النقاط التي لوحظت على الإمام الشوكاني رحمه الله، فإنه في هذا الباب رجح منهج الخلفي على منهج السلف، ومنهج السلف في هذا واضح معلوم. قال: جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمص الناس. قال: والحديث رواه أحمد ومسلم، فالحديث صحيح قد صححه العلماء. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: قوله إن الله جميل، قال: اختلفوا في معناه، وهذا لا شك على منهج المتأخرين. أما على منهج المتقدمين فلا خلاف في ذلك، إذ أنهم أثبتوا هذه الصفة للرب سبحانه وتعالى كما أثبتوا له صفة الرحمة وصفة الرضا وصفة الغضب. نعم، هذه منها، يعني كلها من هذا الباب. قال قوله جميل، إن الله جميل، قال اختلفوا في معناه، فقيل إن كان، فقيل إن كل أمره سبحانه وتعالى حسن جميل، ها، فهذا فقيل إن كل أمره سبحانه وتعالى حسن جميل، فهذا نوع وضرب من التأويل. يقول وله الأسماء الحسنى، ولا شك أن هذا من الأسماء الحسنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الرب بذلك. وله الأسماء الحسنى، يقول وصفات الجمال والكمال، وقيل جميل بمعنى مجمل ككريم، وسميع بمعنى مكرم ومسمع، وهذا أيضا لا موجب له، بل إننا نقول إن الله جميل ونصفه بهذه الصفة ولا موجب لذلك التأويل. قال وقال أبو القاسم القشيري، يعني في كتابه شرح أسماء الله الحسنى، قال ما إيش عندكم؟ قال معتال معناه نحن عندنا الكلمة مكتوبة خطأ. وقال أبو قاسم القشيري معناه جليل، وقال الخطابي أي إنه بمعنى ذي النور والبهجة، أي مالكهما. وهذا كله تأويل لا موجب له. وقيل معناه جميل الأفعال بكم والنظر إليكم، يكلفكم اليسير ويعين عليه ويثيب عليه الجزيل ويشكر عليه، وهذا كله من باب تفسير أو تأويل الصفة بلازمها، وهو من الأمور التي لا داعي لها. فإذا كان العبد موصوفا بالجمال، والرب سبحانه وتعالى موصوف بأنه جميل وموصوف بالجمال، فجمال الرب يليق بجلاله جل وعلا، وجمال العبد يناسبه، ولا موجب لهذا التأويل. صفة. قال وقيل، قال النووي واعلم أن هذا الاسم ورد في هذا الحديث الصحيح، ولكنه من أخبار الآحاد، وقد ورد أيضا في حديث الأسماء الحسنى، يعني ورد وصف الجمال في حديث الأسماء الحسنى، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث على هذا بهذا اللفظ صحيح، لكن تفسير وسرد الأسماء عليكم السلام هذا هو الذي لم يقره العلماء، وقالوا إن الحديث فيه مقال. قال وفي إسناده مقال. يقول الإمام النووي والمختار، يعني والشيء الذي اختاره، جواز إطلاقه على الله، أي يجوز أن نطلق وصف الجميل على الله، فنقول الله جميل، ها، يجوز أن نطلق هذا الاسم عليه، لأن هذا الاسم مصدره الشرع، وجاءنا عن طريق الشرع، وما وردنا عن طريق الشرع نأخذه ونقبله، ولا نفرق بين خبر الآحاد وبين الخبر المتواتر في المسألة، لأن كلها مصدر واحد، وما دام الأمر قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا موجب لمثل ذلك التفريق. قال والمختار جواز إطلاقه على الله. قال ومن العلماء من منع، يعني من منع إطلاق اسم الجميل على الله. قال إمام الحرمين، يعني عبد الملك الجويني، ما ورد الشرع بإطلاقه في أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه، وهذا هو منهج السلف. ما دام قد ثبت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن ملزمون بالقول به. قال: ما ورد الشرع بإطلاقه في أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه، وما منع الشرع من إطلاقه منعناه، وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم. توقفنا فيه يعني، لأن هذه الأمور توقيفية، ولأنها متعلقة بقول الشارع، فإن الأحكام الشرعية تتلقى من موارد الشرع، ولو قضينا بتحليل أو تحريم لكنا مثبتين حكما بغير الشرع. انتهى يعني كلام من؟ إمام الحرمين. وهذا هو منهج السلف في هذا الباب. قال: وقد وقع الخلاف في تسمية الله ووصفه من أوصاف الكمال والجلال والمدح بما لم يرد به الشرع ولا منعه. يعني إذا لم يرد اسم وهذا الاسم يدل على الكمال والجلال، فهل يجوز لنا أن نطلقه على الله أو لا يجوز؟ هذه مسألة الآن يريدها ليبين ويقرر فيها الحكم. قال: وقد وقع الخلاف في تسمية الله ووصفه من أوصاف الكمال والجلال والمدح بما لم يرد به الشرع ولا منعه. قال: فأجازه طائفة ومنعه آخرون إلا أن يرد به شرع مقطوع به من نص كتاب الله أو سنة متواترة أو إجماع على إطلاقه. فإن ورد خبر واحد فاختلفوا فيه فأجازه طائفة وقالوا الدعاء به والثناء من باب العمل، يعني أجازوا إطلاقه وأجازوا الدعاء به، قالوا لأن هذا من باب العمل، ونحن مطالبون بالعمل بما يغلب به عليه الظن، يعني نحن نعمل ويجب علينا أن نعمل بخبر الواحد لأنه يفيد الظن، وهذا من باب العمل لا من باب الاعتقاد. والذي يقرر أن مسائل الاعتقاد ومسائل العمل كما تثبت بخبر تثبت بالمتواتر تثبت بخبر الآحاد ما دام قد صح نقله إلينا. واضح؟ قال: وقالوا الدعاء به والثناء من باب العمل وهو جائز بخبر الآحاد. قال: ومنعه آخرون لكونه راجعا الاعتقاد ما لا ما يجوز أو يستحيل على الله، وطريق هذا القطع. وفي الحقيقة إن هذا يحتاج ويفتقر إلى دليل. أين الدليل على التفريق بين هذين الأمرين؟ ولا بد من ثبوت أحدهما بدليل قطعي. قال القاضي عياض: والصواب جوازه، يعني جواز إطلاق هذا الاسم وجواز إطلاق الأسماء والصفات التي وردت في حق الرب سبحانه وتعالى ولو كانت بطريق بطريق الآحاد. قال القاضي عياض: والصواب جوازه لاشتماله على العمل، ولقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. انتهى. يقول الإمام الشوكاني: والمسألة مدونة في علم الكلام فلا نطيل فيها المقال. فكأنه لم يرجح شيئا، لكن ما نقله عن الأئمة إمام الحرمين والقاضي عياض هو الذي عليه جمهور السلف. ثم قال: قوله بطر الحق هو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا. قاله النووي، أي فسر النووي بطر الحق بذلك. وفي القاموس بطر الحق أو بطر الحق أن يتكبر عنده فلا يقبله، بطر الحق أن يتكبر عنده فلا يقبله. قوله وغمص الناس، قال هو بغير معجمة مفتوحة وصاد مهملة قبلها ميم ساكنة. وقال النووي في شرح مسلم هو بالطاء المهملة في نسخ صحيح مسلم، بطر الحق وغمط الناس. قال القاضي عياض لم يروى هذا الحديث عن جميع شيوخنا هنا، يعني في كتاب مسلم، لأن قاضي عياض له شرح على مسلم، وفي البخاري إلا بالطاء، ذكره أبو داود في مصنفه، وذكره عندكم ماذا؟ وذكره مين؟ قال وذكره أبو سعيد الترمذي وغيره. قال والغمص والغمط والغمص، قال النووي بمعنى واحد وهو احتقار الناس. قال والحديث يدل على أن الكبر أو أن الكبر مانع من دخول الجنة وإن بلغ في القلة إلى الغاية، ولهذا ورد التحديد بمثقال ذرة. وقد اختلف في تأويله، يعني في تفسير الكبر أو في تأويل هذا الحديث. قال فذكر الخطابي فيه وجهين، أحدهما أن المراد التكبر عن الإيمان فصاحبه لا يدخل الجنة أصلا، والمتكبر عن الإيمان معناه أنه خارج عن الملة كافر، وليس هذا المراد فيما يبدو والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم عن الكفرة وعن الذين خرجوا عن دين الإسلام، وإنما المراد به من تشبع قلبه بالكبر واحتقر الناس ولم ير أنهم على إيه؟ على شيء. قال المراد التكبر عن الإيمان فصاحبه لا يدخل الجنة أصلا إذا مات عليه، لأنه مات على غير الإيمان. والثاني يعني والتأويل الثاني أنه لا يكون في قلبه كبر حال دخول الجنة، وهذا أيضا تأويل بعيد، يعني هو يريد أن يقول إن الإنسان إذا أراد الله له دخول الجنة أزال من قلبه الكبر. قال وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى ماذا؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل، يعني أنهم عند دخول الجنة تصفى نفوسهم وقلوبهم، فلا يبقى في نفوسهم غل ولا حقد ولا كبر ولا حسد. وهذا المعنى أيضا أبعد من المعنى الأول، وهذا المعنى أبعد من المعنى الأول، وسبب بعده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذا الحديث في معرض الإيه؟ في معرض الوعيد، وما يذكر في معرض الوعيد يشعر بأنه واقع، ما يذكر في معرض الوعيد يشعر بأنه واقع، وأن بعض الناس قد يقع منه ذلك، لا أنه مشعر بأن الله سبحانه وتعالى يمحو عنهم الكبر، فإن هذا يعني من باب إتمام النعمة وإكمال الفضل، وما كان على هذا لا يأتي بصيغة الوعيد، وإنما يأتي في صيغة المدح والثناء وفي صيغة الامتنان وفي صيغة بيان فضل الله سبحانه وتعالى على العبد، والأسلوبان مختلفان، وما جاء في هذا الحديث إنما جاء على صيغة الوعيد لا على صيغة الامتنان، ولذلك يستبعد هذا المعنى. وإن كان هذا المعنى حقا، يعني أن الله يهيئ نفوس الداخلين للجنة بحيث تكون خالية من الكبر وخالية من كل ذنب من كل وصف مذموم. لكن لا يعني في هذا الحديث أنه أراد بهم ذلك، وإنما أراد بما ذكره هنا التهديد والوعيد. قال: فقول النوء الخطابي هنا مستبعد. قال: ألا يكون في قلبه كبر حال دخول الجنة كما قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل. قال النووي: وهذه التأويلان وهذان التأويلان فيهما بعد، فإن الحديث ورد في سياق النهي عن الكبر المعروف، وهو الارتفاع عن الناس واحتقارهم ودفع الحق، فلا ينبغي أن يحمل على هذين التأويلين المخرجين له عن المطلوب، بل الظاهر ما اختاره القاضي عياض وغيره من المحققين أنه لا يدخلها بدون مجازاة إن جازاه، أنه لا يدخلها أي لا يدخل الجنة ما دام هذا الرجل قد اتصف في دنياه بالكبر، فإذا أراد الله أن يدخله جازاه أولا ثم أدخله. شانه في ذلك شان مرتكب الكبائر، وأولى الأقوال أن يقال إن من في قلبه كبر، من كان في قلبه كبر فهو مستوجب العذاب، مستوجب العذاب، والأمر موكول إن الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال: وقيل هذا جزاؤه لو جازاه، أي لا يدخله الجنة، وقيل لا يدخلها مع المتقين أول وهلة، بل يحال بينه وبينها ثم بعد ذلك يدخله الجنة. ويمكن أن يقال إن هذا الحديث وما يشابهه من الأحاديث التي وردت مصرحا فيها بعدم دخول جماعة من العصاة الجنة أو عدم خروج جماعة منهم في من النار خاصة، وأحاديث دخول جميع المؤمنين أو جميع الموحدين الجنة وخروج عصاتهم من النار عامة، فلا حاجة. إيش عندكم؟ فلا حاجة على هذا إلى التأويل، يعني كأنه يريد أن يقول إنه لا تعارض بينهما، لأن القضية أو لأن المسألة التي اتفق أهل السنة عليها أن هؤلاء موكول أمرهم إلى الرب سبحانه وتعالى، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. قال: والحديث أيضا يدل على أن محبة لبس الثوب الحسن والنعل الحسن وتخير اللباس الجميل ليس من الكبر في شيء، وهذا مما لا خلاف فيه فيما أعلم. كأن الإمام الشوكاني يريد أن يقول إن هذا يعني مجمع عليه، لكن لما كان الشوكاني له موقف من الإجماع مر بنا، فهو ينازع في وجوده وينازع في وقوعه، لذلك جاء بعبارة أخرى، وهو نفي العلم بخلافه، نفي العلم بخلافه هذا الحكم. قال: وهذا مما لا خلاف فيه فيما أعلم. قال: والرجل المذكور في الحديث هو مالك بن مرارة الرهاوي، يعني الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر ذلك ابن عبد البر يعني في كتابه الاستيعاب، وذكر ذلك القاضي عياض، وقد جمع الحافظ ابن أشكوال في اسمه أقوالا استوفاها النووي في شرح مسلم، وابن بشكوال إنما يذكر ذلك في كتابه المسمى بكتاب الصلة، كتابه المسمى بإيه؟ بالصلة. ثم قال: وعن سهل بن معاذ الجهني رضي عن أبيه، يعني معاذ الجهني رضي الله تعالى عنه، قال عن رسول الله: الرياء يكون في المبالغة في كل شيء، فكما يكون الرياء في لبس حسن الثياب وإظهار وإبراز النعمة، كذلك يكون الرياء بالإكثار والإغراق في التواضع، فإن كلا طرفي الأمور ذميم، وخير الأمور الوسط. وليحذر المؤمن خاصة أهل الصلاح والتقوى وأهل الورع، ينبغي لهم أن يحذروا، فإن الرياء كما يكون فيما يعمل وفيما يتخذ الإنسان، قد يكون الرياء أيضا فيما يدعي من ورع وتقوى. ولذلك بين الشارح هنا أن من لبس هذه الثياب، يعني الثياب غير الحسنة على سبيل التواضع وعلى سبيل حمل النفس وإرغامها على التذلل، فإن ذلك لا شك من الإيمان، وإن ذلك من تمام الإيمان، وإن هذا أمر يحبه الله سبحانه وتعالى، حتى إنه يخير فاعله يوم القيامة بين حلل الإيمان، يختار منها ما يشاء، يختار منها ما يشاء، لأن الذي حمله على ذلك التواضع إنما هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال وعن سهل بن معاذ الجهني رضي الله عنه، عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه وترك ذلك تواضعا. فتواضعا هنا ماذا يعرب؟ من ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعا لله، ترك ذلك تركا تواضعا، أليس هو نائب مفعول مطلق؟ تواضعا لله، الحال لابد أن تواضعا لله، يعني من أجل، أو أن يكون المفعول به مفعول لأجله لا مفعولا مطلق، أحسن، مفعولا لأجله، ترك ذلك من أجل الله تواضعا لله عز وجل، دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حلل الإيمان، انتهى في حلل الإيمان أيتهن شاء، يعني أن يلبسها ويختارها. قال: والحديث رواه أحمد والترمذي. قالت: الحديث حسنه الترمذي، وقد رواه من طريق عباس بن محمد الدوري عن عبد الله بن يزيد المقري عن سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: وعبد الرحيم بن ميمون قال: النسائي ليس به باس، وضعفه ابن معين، وسهل بن معاذ وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين، وفيه استحباب الزهد في الملبوس، وترك لبس حسن الثياب ورفيعها لقصد التواضع. ولا شك أن لبس ما فيه جمال زائد من الثياب يجذب بعض الطباع إلى الزهو والخيلاء والكبر. ولذلك يعني الأولى تركه وعدم استخدام ذلك حتى لا يدخل الإنسان في الرياء دون أن يشعر. لكن إن كان ممن نفسه لا تبالي بذلك وكان ممن يضبط نفسه ولا يقع في الكبر والخيلاء والرياء فله فعل ذلك وله أن يلبسه. قال: وقد كان هديه صلى الله عليه وآله وسلم كما قال الحافظ ابن القيم أن يلبس ما تيسر من الثياب أو أن يلبس ما تيسر من اللباس، الصوف تارة والقطن تارة والكتان تارة، ولبس البرودة اليمانية. إيش؟ ماشي. قال: الصوف تارة والقطن أخرى والكتان تارة، بمعنى واحد، ولبس البرود اليمانية ولبس البرد الأخضر. وهذه البرود تعتبر من أجود الثياب ومن أغلاها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لبسها ولبس غيرها. قال: ولبس الجبة، هكذا عندكم، والقباء والقميص، كل ذلك لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال: فالذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكح تزهدا وتعبدا بإزائهم، يعني يقابلهم طائفة قابلوهم فلم يلبسوا إلا أشرف الثياب ولم يأكلوا إلا أطيب وألين الطعام، فلم يروا لبس الخشن ولا أكله تكبرا وتجبرا. قال: وكلا الطائفتين مخالف لهديه أو لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال بعض السلف: كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب، العالي يعني جدا والمنخفض يعني جدا. قال: وفي السنن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه يرفعه، يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة، يعني في الآخرة. وهذا وعيد من الرب جل وعلا جاء على هيئة الشرط والجزاء، فإلا من لبس ثوب شهرة، من لبس ثوب شهرة يعني ثوبا للشهرة يشتهر به بين الناس، كما يصنع بعض الناس اليوم، يتخذ لباسا معينا على أن هذا يدل عليه، إما أن يدل على كرامة، وإما أن يدل على إمارة، وإما أن يدل على منزلة. وهذا كله ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله في كل الأحيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم إن وجد لبس ولا يلبس ثياب الشهرة، حتى إنه يأتي الرجل إلى مجلسه وينظر إليه هو وأصحابه فلا يجد ما يميز به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غيره من الناس، فيقول: أيكم محمد؟ أيكم محمد يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يلبس المتيسر وألا يتخير لباسا معينا يتخذه كي لا يكون له شهرة. قال: وذكر الشيخ أبو إسحاق الإصفهاني أو الأصفهاني بإسناد صحيح عن جابر، عن جابر بن أيوب قال: دخل الصلت بن راشد على محمد بن سيرين وعليه جبة صوف وإزار صوف وعمامة صوف، فاشمأز عنه محمد، يعني كأنه كره عليه ذلك النوع من الثياب. وقال: أظن أن أقواما يلبسون الصوف ويقولون قد لبسه عيسى بن مريم. وقد حدثني من لا أتهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد لبس الكتان والصوف والقطن. وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أحق أن تتبع. قال: ومقصود ابن سيرين من هذا أن قوما يرون أن لبس الصوف دائما أفضل من غيره فيتحرونه، يعني يحرصون على لبسه ويمنعون أنفسهم من غيره، وكذلك يتحرون زيا واحدا من الملابس ويتحرون رسوما وأوضاعا وهيئات يرون الخروج عنها منكرا، وليس المنكر إلا التقيد بها أو التقييد بها والمحافظة عليها وترك الخروج عنها، فإن هذا قال هو المنكر، لأن هو قد يؤدي بصاحبه إلى أن يكون ثوبه ثوب شهرة. قال: والحاصل أن الأعمال بالنيات، فليس المنخفض من الثياب تواضعا وكسرا لسورة النفس التي لا يؤمن بها أو التي لا يؤمن عليها من التكبر، إن لبست غالي الثياب من المقاصد الصالحة الموجبة للمثوبة من الله. وليس الغالي من الثياب عند الأهل، وليس الغالب من الثياب عند الأمن على النفس من التسامي المشوب من الكبر، المشوب بنوع من التكبر لقصد التوصل بذلك إلى تمام المطالب الدينية من أمر بمعروف أو نهي عن منكر، عندما لا يلتفت إلا إلى ذي الهيئات كما هو الغالب على عوام زماننا، يعني إذا جاءهم الإنسان مبتذل ونصحهم لا يقبلون منه، فإذا لبس العمة والجبة وتزيى بزي العلماء وقال لهم قولا قبلوا منه، هذا مراده. قال: عندما لا يلتفت إلا إلى ذوي الهيئات كما هو الغالب على عوام زماننا وبعض خواصه، لا شك أنه من الموجبات للأجر، لكنه لا بد من تقييد ذلك بما يحل لبسه شرعا، فإن لبس من ذلك لباسا غير شرعي فلا يجوز. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. والحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. فيكون هذا الحديث شاهدا لما مر معنا قبل، أو هو عينه، حيث ذكر حديث ابن عمر في الشرح وذكره بعد ذلك هنا. وقوله من لبس ثوب شهرة أي ثوبا يتخذه يشتهر به بين الناس. لكن إذا كان هذا الثوب عادة أهل بلدي، يعني مثلا اليوم نجد في بعض البلدان يلبس الناس ثيابا، هو لو لبسها في بلده لا يعد ثوب شهرة ويعد لباسا عاديا، لكن إذا انتقل من بلده إلى بلد أخرى فإن ذلك الثوب لا يعرفه الآخرون، ولذا يتوقع أن يكون ثوب شهرة. فهنا الأمر متوقف على النية، فإن كان الرجل لا ثياب عنده أو أنه سيعود إلى بلده ولا موجب لتغيير الثياب فلا بأس بذلك، وإنما المكروه الممقوت الممنوع أن يتخذه ثوب شهرة. قال الحديث أخرجه أيضا النسائي ورجال إسناده ثقات. قال رواه أبو داود عن شيخه محمد بن عيسى بن نجيح بن الطباع قال فيه أبو حاتم مبرز ثقة له عدة مصنفات عن أبي عوانة وهو الوضاح اليشكري وهو ثقة أعني قال فيه أبو حاتم مبرز ثقة له عدة تصانيف عن أبي عوانة الوضاح يعني اليشكري صاحب المسند قال وهو ثقة عن أبي زرعة عن عثمان بن أبي زرعة الثقفي وقد أخرج له البخاري في الأنبياء. أخرج يعني لمين؟ لعثمان، فكأنه يريد أن يقول لنا إن عثمان ثقة، والدليل على توثيقه أن الإمام البخاري أخرج له، وقوله في الأنبياء يعني هل الإمام البخاري له كتاب اسمه الأنبياء ولا في كتاب الأنبياء من الجامع، يعني في كتاب الأنبياء من الجامع الصحيح؟ قال عن المهاجر بن عمرو عندكم البسامي هكذا لا عن المهاجر ابن عمرو البسامي ها الباسمي هكذا باء ألف ولا البسامي. قال وقد أخرج له ابن حبان في الثقات عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وأخرجه أيضا. من الذي أخرجه أيضا؟ يعني أبا داود من طريق محمد بن عيسى عن القاضي شريك عن عثمان بذلك الإسناد. قوله من لبس ثوب شهرة قال ابن الأثير يعني في كتابه النهاية في غريب الحديث قال ابن الأثير الشهرة ظهور الشيء، والمراد أن ثوبه يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيابهم، فيرفع الناس إليه أبصارهم ويختال عليهم بالعجب والتكبر. قوله ألبسه الله ثوب مذلة أي لفظ أبي داود ثوبا مثله، يعني ألبسه الله تعالى ثوبا مثله، يعني مثل ثوب الشهرة لكنه للمذلة. قال والمراد بقوله ثوب مذلة أي ثوب يوجب ذلته يوم القيامة، كما لبس في الدنيا ثوبا يتعزز به على الناس ويترفع به عليهم. والمراد بقوله مثله في تلك الرواية أنه مثله في شهرته بين الناس. قال ابن رسلان، وهذا أحد شراح سنن أبي داود كما مر معنا، لأنه لبس الشهرة في الدنيا ليعز به ويفتخر على غيره، ويلبسه الله يوم القيامة ثوبا يشتهر بمذلته واحتقاره بينهم عقوبة له، والعقوبة من جنس العمل، انتهى. قال: ويدل على هذا التأويل الزيادة التي زادها أبو داود من طريق أبي عوانة بلفظه تلهب فيه النار، أو تلهب فيه النار يعني في الثوب، وهو كناية عن تعذيبه بذلك. قال: والحديث يدل على تحريم لبس ثوب الشهرة، وليس هذا الحديث مختصا بنفيس الثياب، وإنما ثوب الشهرة سواء كان غاليا أو كان رخيصا، بل قد يحصل ذلك لمن يلبس ثوبا يخالف ملبوس الناس من الفقراء ليراه الناس فيتعجبوا من لباسه ويعتقدون ها؟ قال فيتعجبوا من لباسه ويعتقدوه، هكذا يعتقدوه. قاله ابن رسلان: وإذا كان اللبس لقصد الاشتهار في الناس فلا فرق بين رفيع الثياب ووضيعها. قال: والموافق لملبوس الناس والمخالف، يعني لا فرق بين ذلك كله، لا بين الوضيع والرفيع ولا الموافق والمخالف، لأن التحريم يدور مع الاشتهار، والمعتبر القصد وإن لم يطابق الواقع. المعتبر يعني والحكم إنما ينبني على نيته، فإذا نوى بما يلبسه الشهرة يكون ثوب شهرة، وإن كان الثوب موافقا لثياب الآخرين. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.